لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تناولنا فيما مضى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الاعتكاف في الليالي التي تكون فيها ليلة القدر، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي الحديث أن وقوع الخصومات بين الناس قد تكون سببا من أسباب نسيان العلم. وفي الحديث أن الأرض إذا كانت مبلولة بالطين والماء فإن المرأة يسجد عليها، وأن ذلك ليس من الأعذار التي تبيح للإنسان ترك السجود على الأرض. قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي: باب الاعتكاف. المراد بالاعتكاف لزوم المسجد من أجل عبادة الله عز وجل، والأصل في الاعتكاف هو اللزوم، كما قال إبراهيم عليه السلام: هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والمراد بها هنا اعتكاف خاص وهو لزوم المسجد تقربا لله عز وجل. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. في هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، وأنه قربة وعمل صالح تقرب به المؤمنون إلى ربهم، وأنه مما يشرع للإنسان أن يحافظ عليه في كل عام. وفي الحديث أن الاعتكاف يتأكد في رمضان ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن العبد إذا فعل فعلا صالحا ينبغي به أن يستمر عليه وأن لا ينقطع عنه، ففيه استمرار، استحباب استمرار الإنسان على ما يؤديه من عمل صالح حتى يتوفاه الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على عبادة الاعتكاف. وفي الحديث من الفوائد جواز اعتكاف المرأة في المسجد، وأنه لا حرج عليها في ذلك سواء كان زوجها معها أو لم يكن زوجها معها، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفوا بعده في المسجد. وفيه جواز اعتكاف النساء الأرامل ومشروعيته، كما هو الشأن في اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك ما إذا كان هناك أمر مخوف، فحينئذ لا يشرع لهم الاعتكاف في هذه الحال. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجدها الذي يكون في بيتها، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكفوا في المسجد، ولو كان يجوز لهم أن يعتكفوا في مسجدهم الذي يصلون فيه في بيوتهن لاعتكفنا فيه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه بأنه ميت وأن الله عز وجل قد توفاه كما هو ظاهر هذا الخبر. وفي هذا الحديث أن العشر الأواخر أفضل في الاعتكاف من غيرها، أن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من الاعتكاف في غيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جواز تنقل الإنسان المعتكف داخل المسجد وأنه لا حرج عليه فيه. في قوله هنا كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء، الغداء صلاة الفجر، جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قال بعض أهل الحديث إن هذا الخبر يدل على أن وقت دخول المعتكف هو بعد صلاة الفجر، وأنك إذا دخلت بعد صلاة الفجر قيل عنك اعتكفت العشر، ولو كان أول ما قبل الصلاة لم تكن في معتكفك. وجمهور فإذا هناك طائفة تقول بأن المعتكف يدخل في مكان اعتكافه من بعد صلاة الصبح في اليوم الأول من اعتكافه، والجمهور يقولون بأن الاعتكاف لمن أراد أن يعتكف يوما بليلته يبتدئ بالغروب الشمس، فإذا أردت أن تعتكف العشر الأواخر فلا بد أن تكون في يوم العشرين عند غروب الشمس موجودا في المسجد. وقالوا عن حديث الباب بأنه ليس فيه إشارة إلى أول وقت دخول المعتكف، وإنما فيه أنه كان يصلي بالناس صلاة الغداء فيتقدم من أجل أن يصلي بالناس، فإذا انتهى من الصلاة بالناس تأخر وجاء مكانه الذي يعتكف فيه. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يخصص الإنسان مكانا خاصا به في المسجد ليتمكن من الاعتكاف فيه، وأن ذلك لا حرج فيه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز أن يتنقل المعتكف داخل المسجد كما تقدم. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ترجل يعني تمشط شعره، كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. في هذا الحديث جواز أن يسرح الإنسان شعره وأن يرجله، وفيه جواز استخدام المشط في ذلك للرجل وأنه لا حرج فيه. فيؤخذ منها أيضا أن المرأة يجوز لها أن تستخدم المشط وأن تسرح شعرها من باب أولى. وفي الحديث أن الزوجة تخدم زوجها كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت العادة بأن تقوم بخدمته به بخدمته فيه، ومن ذلك ترجيل عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد أن حاجات الرجل الخاصة قد تفعلها زوجته من باب خدمتها له كما كانت عائشة ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن مس الرجل لزوجته وهي حائض جائز لا حرج فيه، فإن عائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك لا يسلم من أن تمسه، ويدل عليه قوله يناولها رأسه. وفي الحديث جواز مخاطبة الحائض ومكالمتها وأنه لا حرج فيه حتى للمعتكف. وفي الحديث أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد لقوله وهو معتكف في المسجد. وفيه أن المرأة الحائض ليست بنجسة، وأن ما مسته المرأة الحائض لا يتنجس بمسها له. وفي الحديث جواز أن يرجل المعتكف شعره وأن يسرحه، وأنه لا يتنافى ذلك مع الاعتكاف. وفيه أن المعتكف إذا أخرج جزءا من جسده خارج المسجد من أجل حاجة فإن ذلك لا يؤثر على اعتكافه، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.